بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لوالدينا وللمسلمين. قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 28 منه، قال: فصل. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه، ولا يطول عليه بحيث يضجره، وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله. وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته ونشره يمن. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل، وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره، وليصبر على جفاء شيخه، وليعتني بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله، ولا ينتخب، فإن احتاج إليه تولاه بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس هو إكمال للمجالس السابقة، تعليق على هذا الفصل من هذا النوع والمتعلق بمعرفة آداب طالب الحديث. وقد أتينا على جملة من الأوجه المتعلقة بكلام الحافظ النووي هاهنا، ووقفنا عند قوله وليصبر على جفاء شيخه إلى آخر كلامه الذي سمعنا تلاوته. فنبدأ ونقول: الوجه السادس في قوله وليصبر على جفاء شيخه، وليصبر على جفاء شيخه، هذا إرشاد للطالب وحث له وتأديب له بأن يصبر على جفاء قد يقع من شيخه له، ذلك أن الشيخ بشر من جملة البشر الذين خلقهم الله تعالى، فيعتريه ما يعتري غيره من الناس من مرض وكدر ونعاس وعطش وجوع وكدر وهم ونحو ذلك مما يشترك فيه الجميع بلا استثناء. فكما قلت، المصنف هنا يرشد الطالب إلى أمر مهم، إن لم يأخذ به ولم يراعه فاته خير كثير وعلم وفير وخزن عليه العلم، ذلك أن العقلاء والنبهاء هم الذين يصبرون على ما قد يبدر من جفوة الشيخ، فمن صبر ظفر، فمن صبر ظفر ونال مناه طول العمر بإذن الله. ومن ضاق صدره وتولى ونفر ولم يصبر فقد خسر، وهو الجاني على نفسه. وتأمل قوله وليصبر بلام الأمر، ذلك أن الشيخ للطالب بمثابة الأب للابن، والشيخ عمود نسب هذا الطالب، عمود نسبه العلمي، عمود نسبه العلمي. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح، في فتح المغيث: إذ هم، أي الشيوخ، إذ هم آباؤهم في الدين ووصلة بينه وبين رب العالمين، وهو، أي الطالب، وهو مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم. انتهى. وقد عنون الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا فقال: الرفق بالمحدث واحتماله عند الغضب، واحتماله عند الغضب. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وآدابه، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الجامع، قال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض، إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال الإمام سفيان: هم حمقى، إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. انتهى كلامه، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضا الحافظ البيهقي، أخرج هذا الأثر في مناقب الشافعي بإسناد صحيح من طريق آخر غير هذه الطريق. وأخرج البيهقي أيضا في مناقب الإمام الشافعي والخطيب في الجامع من طريق أبي عوانة الإسفرايني قال: سمعت يونس، سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، يعني يأتي يختلف بمعنى يتواردون على الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه، يعني كان من طلبة الحديث واشتغاله بالحديث، والآخر لم يكن الحديث من شأنه.
قال: فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر، وهو الذي ليس من شأنه الحديث، قال الآخر يعني لصاحبه: لو غضب علي، أي الأعمش، لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه، لم أعد إليه. سمع الأعمش هذا الكلام، فقال الأعمش: إذن، يعني لو فعل كما قلت، إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. انتهى. وهذا لا يعني أنهم، أعني الإمام ابن عيينة أو الأعمش، أنهم كانوا أو أنهما كانا على الدوام على هذه الحالة سيء الأخلاق، ولكن أحيانا يعتري هذا العالم الضجر والغضب بسبب وأسباب، ومن أعظم الأسباب هم الطلبة، هم لأنهم كانوا يكثرون، فيكون ذلك الإكثار سببا للضجر، سببا للضجر وخروج الشيخ عن مألوفه كما سيأتي بحول الله. يقول المصنف الحافظ النووي صاحب هذا التقريب في كتابه المهذب شرح المجموع في مقدمته، قال هناك: ينبغي، أي على طالب العلم، ينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول، لا يجعل ذلك ذريعة يجمع ما على الشيخ فعل مرة وقال أخرى، كما يفعله من لا خلاق له. وما أكثر هؤلاء المرضى، لا كثرهم الله. يقول رحمه الله: ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك، يعجز عن احتمال الأمر على حسنه، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له ديناً ديناً ودنيا، وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ثم قال النووي، ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذلك قال: طلبت ذا، نعم، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى كلامه رحمه الله. أنت ترى يرشدك هنا وهناك، وثمة موطن آخر، فكلامه الذي ذكره في مقدمة المجموع كرره، أعني النووي، في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وزاد في آخره: قد يقرأ الطالب القرآن على شيخ فيكون سبباً في غضب الشيخ عليه. زاد في آخره بعد أن أورد ما تقدم أن ذكر عقب الأثر أثر ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. زاد فقال: وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. انتهى. ويقول الحافظ ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم وهو يتكلم عن أدب الطالب مع شيخه، قال: الخامس، أي من الآداب، أن يصبر على جفوه أو على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته أي اعتقاده فيه، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل. طبعاً هذا ضمن الضوابط الشرع. ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه، والذي قاله الحافظ النووي: أبقى لقلب شيخه، أي من المودة، وأحفظ لقلبه، وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. ثم قال: ولبعضهم، أي قال وأنشد: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وقال: وقد قال قبله: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. ثم نقل عن المعافى ابن عمران أنه قال: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. على أساطين، هذه أساطين الجامع. انتهى. أثر المعافى المذكور أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع. أقول: بارك الله فيكم، هناك جماعة من أهل العلم والحفاظ فيهم عسر في التحديث، فيهم عسر، لا يكاد يحدث في كل وقت ولا لكل أحد، هو عسر. ولم يكن ذلك يوما ما سببا في انتقاصه أو النيل منه أو تحقير شأنه أو نزول رتبته، كلا، بل كان في بعضهم مع العسر فيه شدة على الطلبة، شدة على الطلبة. من هؤلاء الإمام الذي نقل عنه الإمام الشافعي، من هؤلاء الإمام سليمان ابن مهران الأعمش، والإمام أبو بكر ابن عياش، وغيرهما رحمة الله عليهم أجمعين. ولهذين الإمامين أخبار كثيرة مذكورة ومبثوثة في كتب التراجم والمعنية بترجمتهما، أسند طرفاً منها الحافظ الخطيب رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث، في كتاب إيش؟ شرف أصحاب الحديث. ومما قاله رحمه الله عن الإمام الحافظ سليمان بن مهران الأعمش قال: كان الأعمش سيء الخلق، جافي الطبع بخيلاً بالحديث عسيراً في الرواية، وأخباره عند أهل العلم في ذلك مشهورة، فمنها ذكر يعني جملة من ذلك، ومما ذكره وهي أيضاً طرفة الشيء بالشيء يذكر، منها ما أخرجه الخطيب بسنده عن علي بن خشرم، وهذا كما قلت في شرف أصحاب الحديث، قال علي: سمعت عيسى ابن يونس يقول: خرجنا في جنازة ورجل من أصحاب الحديث يقود الأعمش، ومن هذا لقب بالأعمش، ها، يقود الأعمش، يأخذه بيده فيقوده إلى ماذا؟ إلى الجنازة هذه لحضورها ودفنها. قال: فلما رجعنا من الجنازة عدل به عن الطريق، ما أرجعه من الطريق نفسها، يمكر به. قال: فلما أصحر، أخرجه إلى الصحراء، ذهب بالأعمش إلى الصحراء، قال له: يا أبا محمد، أتدري أين أنت؟ أنت في جبانة كذا، يعني في مكان لا تعرفه، لا والله لا أردك، يعني إلى البيت، حتى تملأ ألواحي، يكتب عنه ويملي عليه ماذا؟ الحديث، لأنه في عسر في الرواية، حتى تملأ ألواحي حديثا. قال: اكتب. فلما ملأ الألواح ووضعها في حجري أو في حجره، أخذ بيد الأعمش يقوده. قال: فلما دخل الكوفة لقيه بعض معارفه، هذا الطالب لقيه بعض معارفه، قال: فدفع إليه الألواح، أعطى هذا الذي معه الألواح. فلما انتهى الأعمش إلى بابه، وصل إلى البيت، تعلق به، مسك إيش؟ الطالب، وقال: خذوا الألواح من الفاسق هذا. قال: يا أبا محمد، قد فاتت. فلما أيس منه قال: كل ما حدثتك به كذب. قال الفتى: أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من إيش؟ من أن تكذب. لو فعل هذا رجل في هذا الزمان مع طالب لقالوا: انظر يكذب ويعترف أنه كذاب، وفعل وفعل وفعل. وذكر أخبارا أخرى عن الحافظ الخطيب رحمه الله، ثم قال: وأخبار الأعمش في هذا المعنى كثيرة جدا، وكان مع سوء خلقه ثقة في حديثه، كان ثقة في حديثه، عدلا في روايته، ضابطا لما سمعه، متقنا لما حفظه، فرحل الناس إليه وتهافتوا في السماع عليه، فكان أصحاب الحديث ربما طلبوا منه أن يحدثهم فيمتنع عليهم ويلحون، يلحون في الطلب ويبرمونه بالمسألة فيغضب ويستقبلهم بالذم، حتى إذا سكنت فورته وذهبت ضجرته أعقب الغضب صلحا وأبدل الذم مدحا. إذن هذا له سبب، وهذا الإلحاح في غير محله، وأن تصل به إلى أن تجعله ماذا؟ ملولاً متضجراً من هذه ماذا؟ من هذه المسألة وهذا السؤال. وضرب لذلك أمثلة، منها ما أسنده عن عطاء بن مسلم الحلبي قال: كان الأعمش إذا غضب على أصحاب الحديث قال: لا أحدثكم ولا كرامة ولا تستأهلون، ما تستحقون، ولا يرى عليكم أثره، أي أثر الحديث. قال: فلا يزالون به يستسمحونه ويطلبون العفو، ها؟ قال: فلا يزالون به حتى يرضى، فيقول: نعم وكرامة، وكنتم أنتم في الناس والله لأنتم أعز من الذهب الأحمر. يبدل ذلك الذم بهذا المدح. قال الخطيب: ويحكى مثل هذا الفعل عن أبي بكر بن عياش أيضا، وأسند طرفا من ذلك، ثم قال من ضمن ما ذكر أن عيسى ابن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن هشام العيشي يقول: كنا إذا أتينا أبا بكر ابن عياش وهو طيب النفس فإذا رآنا يقول: خير قوم على وجه الأرض، يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يستقبلهم. قال: وإذا أتيناه وهو على غير ذلك يقول: أنتم شر قوم على وجه الأرض، عققتم الآباء والأمهات وتركتم الصلوات في الجماعات، هكذا يشتد حتى يخرج عن ماذا؟ عن العدل في الكلام أحيانا، واضح؟ قال الخطيب: وكان أبو بكر عسيرا في الحديث، وذكر جملة من الأخبار، ثم قال: ومن مستطرف أخبار أبي بكر بن عياش مع أصحاب الحديث ما أخبرناه أبو موسى أبو منصور محمد بن عيسى ابن عبد العزيز الهمذاني، قال: حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن محمد المقرئ قراءة، قال: حدثنا محمد بن عبد الغفار قال: حضرت أنا وأحمد حضرت أحمد بن بديل الكوفي وقد أطاف به أصحاب الحديث وذكروا عسرة. مرة كان عسير، فقال هذا ابن عبد الغفار يقول لأصحاب الحديث الذين ذكروا هذا ابن بديل وأنه عسر، قال لهم: كيف لو رأيتم أبا بكر بن عياش؟ قالوا: كيف كان؟ قال: حضرت مع أبي كريب ويحيى ابن آدم ومعهم فلان الهاشمي، فسألوه أن يحدثهم بعشرة أحاديث، قال: لا ولا حديثين. قالوا: فحدثنا بحديثين، قال: لا ولا نصف حديث. قالوا: فحدثنا بنصف حديث، قال: اختاروا إن شئتم الإسناد وإن شئتم المتن، تذكرون أنتم الإسناد أنا أذكر المتن، أو تذكرون المتن وأنا أذكر الإسناد، نصف. فقال يحيى بن آدم يقول ابن عبد الغفار فقال يحيى بن آدم وكان شيخنا: يا أبا بكر، أنت عندنا إسناد نثق في إسناد، فهات. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لهم الإسناد، ذكر لهم الحديث. وأسند أيضا الخطيب رحمه الله عن محمد بن علي الحافظ قال: حدثنا أبو الدرداء عن بعض أصحابه قال: قيل لأبي بكر بن عياش: حدثنا. قال: لا أفعل. قالوا: حديث واحد، لو واحد. قال: حدثنا مغيرة قال: رأيت الشعبية يدحرج الدن. قال الخطيب معلقا على هذا الأثر: انظر أو فانظر إلى نكد أبي بكر هذا لما أضجره أهل الحديث، أو أصحاب أضجره أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم حديثا واحدا، كيف حدثهم يدحرج الدن؟ قال: كيف حدثهم بما لا خير فيه ولا فائدة لمستمعيه، ما في فائدة. قال: وقد ورد عن أبي بكر قول ظاهر بفضل أصحاب الحديث مع ما فيه يذمهم، وأيضا إيش إذا هدأ مدحهم. أسند عن حمزة بن سعيد المروزي قال: سمعت أبا بكر ابن عياش وضرب بيده على كتف يحيى بن آدم الذي قال له ما قال فيما مضى. قال له أبو بكر: ويلك يا يحيى، في الدنيا قوم أفضل من أصحاب الحديث؟ ما في. هكذا إذا سكن، هكذا إذا سكن. إذن قول الشيخ هنا نعم، وليصبر على جفوة شيخه هو على النحو الذي ذكرنا، بارك الله فيكم. الوجه الذي يليه وهو السابع في قوله: وليعتني بالمهم. هذا الكلام أنتم ترونه قد جعله ضمن هذا الفصل كله في سياق واحد، لكن في أصله وهو الإرشاد جعل هذا في فصل مستقل، في فصل مستقل. عموما تقدم التنبيه والتعليق على مثل هذا الإرشاد والحث على ضرورة العناية أو عناية طالب الحديث بالمهم، فلا يشتغل عن المهم بالترهات. وذلك عندما علقنا على قول المصنف في هذا النوع، النوع 28، عندما قال: ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتم إمكانه أو ويغتنم إمكانه، ذكرنا هناك أثراً أسنده الخطيب رحمه الله في الجامع عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم، أضر بالمهم. ونقلنا هناك أقوالاً لأهل العلم في هذا الباب فراجعوه، وهذا منه تأكيد لما سبق، تأكيد لما سبق. الوجه الثامن في قوله: ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة. اعلم بارك الله فيك أن الأخذ والتحمل له وجهان، أن الأخذ والتحمل له وجهان. الأول: السماع من الشيوخ، والرحلة إليهم، والرحلة إليهم. اجعل بين قولنا الرحلة، بين قولنا الرحلة إليهم، ونبه نفسك إذا أردت أن تكتب على التفصيل المتقدم في الرحلة، على ما تقدم تفصيله في باب ماذا؟ الرحلة. لغرض ماذا؟ السماع من الشيوخ والرحلة إليهم لغرض الفائدة، صحيح؟ والاستماع والأخذ والتلقي، هذا أمر مرغب فيه. تفويت الطالب له خسارة وندامة، خسارة وندامة. وقديما قيل: ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا، ولا تضيعن شيخا، كما ذكره الخطيب في الجامع. ومن هذا قول الإمام أبي حاتم فيما أخرجه الخطيب وغيره: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. هذا القول أيضا مأثور عن الإمام يحيى ابن معين كما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وغيره. والمراد بهذا أن التقميش والسماع والجلوس محمول على ما فيه فائدة جديدة، بأن يرجو أن يرى عند ذلكم الشيخ الثاني، أخذ من الأول ومشى إلى الثاني ما ليس عند من تقدمه من حديث يستزيده، أو خلق صالح يستفيده، أو نحو ذلك كما قرره غير واحد من أهل العلم. وقد تقدم معنا مراراً وتكراراً ما ذكرناه في أبواب الاعتبار، في أنواع أو نوع الاعتبار كما مر، وما مر معنا في باب أو نوع التفرد ونحوها، مما قاله الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه، أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا، أخرجه ابن حبان في مقدمة المجروحين، والخطيب في الجامع بإسناد حسن. ومنه قول الإمام علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، أخرجه الخطيب في الجامع وغيره. وكذلك قول الحافظ إبراهيم ابن سعيد الجوهري رحمه الله: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. هذا الجمع وهذا السماع من الشيوخ، نعم، والنظر في مروياتهم محمود لمن كان أهلا للنظر والتمييز وأخلص لله تعالى في ذلك. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: ومن هنا وصف، أما هو الآن يستقبح لك أن تستكثر من الشيوخ لمجرد الكثرة؟ قال السخاوي: من هنا، أي بناء على الذي تقدم والوجه الذي ذكرت لك أولا، وصف بالإكثار من الشيوخ خلق من الحفاظ كالثوري وابن المبارك وأبي داود الطيالسي ومحمد ويونس بن محمد المؤدب والبخاري وأبي عبد الله بن مندة والقاسم بن داود البغوي، قال: كتبت عن 6,000 شيخ. وممن زادت شيوخه عن 1000 سوى هؤلاء: أبو زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، والطبراني، وابن عدي، وابن حبان، والوليد بن بكر، وأبو الفتيان، وأبو صالح المؤذن، وأبو سعد السمان. كان له 3000 شيخ و600، وابن عساكر، وابن السمعاني، وابن النجار، وابن الحاجب، والدمياطي، والقطب الحلبي، والبرزالي. فشيوخه 3000 شيخ، منها 1000 بالإجازة. وعتيق بن عبد الرحمن العمري المصري ذكر أن شيوخه نيفوا عن 1000. والفخر وعثمان التوزي بلغت شيوخه نحو 1000، والذهبي وابن رافع، والعز أبو عمر ابن جماعة، ومن لا يحصى كثرة. إذن هؤلاء الذين جمعوا على الوجه الذي ذكرت لك. ذكر الحافظ البقاعي ويصح البقاعي، قال شيخنا الحافظ، قال في النكت الوفية، قال شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي الشافعي: أصحاب الألوف، فما زاد من المحدثين الذين وقفت على شيوخهم. هذا الحلبي يقول: الطبراني أكثر من 1000 شيخ، أبو الفتيان الذي تقدم، من هو ذا أبو الفتيان؟ عمر بن أبي الحسن الرواسي أو الرواسي. وأبو الفتيان 3000 شيخ و700 شيخ. وأبو القاسم ابن عساكر 1380 شيخا. وأبو سعد ابن السمعاني 7000 شيخ. قال الحافظ الحلبي برهان الدين: هذا شيء لم يبلغه غيره. ثم قال: والدمياطي، هو شرف الدين الدمياطي، 1300 شيخ. قال: ورأيت في موضع آخر أن له 1000 شيخ و200 شيخ و50 شيخا. وعمر بن الحاجب له 1000 شيخ و180. والوليد ابن بكر العمري لقي في رحلته التي ارتحل في تحصيل العلم أكثر من 1000 شيخ. وابن البخاري هو الفخر الذي أشار إليه السخاوي، الفخر ابن البخاري، وهو علي بن أحمد ابن أحمد السعدي المقدسي المشهور بالفخر ابن البخاري، وكان يلقب حينها بمسند الدنيا، له 3000 شيخ. وأبو صالح المؤذن وهو الحافظ المتقن أحمد بن عبد الملك النيسابوري، أبو صالح المؤذن 1000 شيخ. الحاكم أبو عبد الله سمع من قريب من 2000 شيخ. أبو عبد الله بن منده 1700 شيخ. أبو أحمد ابن عدي يزيد على 1000 شيخ. ابن حبان كتب عن أكثر من 2000 شيخ. وممن تقدم عبد الله بن المبارك عن 1000 شيخ و100 شيخ. البخاري الإمام كتب عن أكثر من 1000 شيخ. وذكر أيضا محمد بن يونس الكديمي، قال الكديمي: كتبت عن 1186 نفسا من البصريين. انتهى، أي انتهى المنقول عن البرهان الحلبي فيما نقله عنه تلميذه. ثم عقب عليه قائلا تلميذه البقاعي أو البقاعي قال وهو كذاب وضاع، يعني الكديمي حتى لو أخذ عن 1100 وهو كذاب وضاع وهو كذلك. هؤلاء إذن يحمل إكثارهم عن الشيوخ على الوجه الذي ذكرت. فهمت؟ قلت أن التحمل والأخذ له إيش؟ له وجهان، هذا الأول. الثاني السماع من الشيوخ والاستكثار منهم لمجرد الكثرة، لمجرد ماذا؟ الكثرة وصيتها، هذا هو المذموم وهو الذي عناه المصنف هنا. لا يصح أن تستدلها هنا بقولك ضيع ورقة ولا تضيع شيخا، هذه تلك تستخدم هناك لا هنا، لا تستخدمها هنا، لأن من استمع أو استكثر من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها يخشى على صاحبها أن نيته مدخولة وأنها غير خالصة لله تعالى. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته على هذا الفعل ومن طلب الحديث لأجل هذا الوجه ليس بموفق، ليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها، ليس بموفق. انتهى. هذه الطريقة من الاستكثار هي بلية، ترى هي بلية، حتى يقول جلسنا وسمعنا وفلان 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 ويعدد، وتجد بعضهم إذا جاء يكتبها عندي كذا وعندي كذا، وجاء كلام استكثار لا غير. أما الإتقان فلا تسأل عنه، والضبط هو في واد وصاحبه في واد آخر. الانتقاء هذا باب آخر لا يعرفونه ولا يطرقونه. قال السخاوي رحمه الله عن هذه الطريقة أو عن هذا الوجه في فتح المغيث: ها هي الطريقة، هذه يعني هذه الطريقة أو هي الطريقة التي سلكها جل أصحابنا من طلبة شيخنا، يعني ممن درس مع السخاوي عند من؟ عند شيخه الحافظ ابن حجر. هي الطريقة التي استكثار بس، هي الطريقة التي سلكها جل أصحابنا من طلبة شيخنا فضلاً عمن دونهم، فإنهم اعتنوا بالتكثير من الشيوخ بحيث يقول الواحد منهم، هذا هو المراد، أن يقول الواحد منهم أخذت عن 600 أو عن 600 أو نحو ذلك، يعني شيخاً، دون التكثر أو التكثير من المسموع، يستكثرون من الشيوخ دون الاستكثار من ماذا؟ من المسموع، يجلس هنا دقيقتين هناك 3 دقائق، يلف على المشايخ الجالسين كلهم في ساعة واحدة، هنا شوية هنا شوية هنا شوية. قال: حتى إنه يفوت بعض الكتب الستة أصول الإسلام فضلا عن غيرها. 600 ما قرأت البخاري على أحد، أخذت طرفا وتركت الباقي، مسلم كذلك طرفا ومشيت، فوت. أما لم تفوت، فوت المسموع وضبط المسموع. يقول الحافظ السخاوي هذا مع تصريح شيخنا، مع مساكين المشايخ من زمان يعانون، مع تصريح، يقول السخاوي مع تصريح شيخنا بأن عكسه أولى، عكس هذه الطريقة هي الأولى، انتهى. ماذا يقصد السخاوي بقوله تصريح شيخنا بأن عكسه أولى؟ أين صرح؟ صرح لهم مشافهة وصرح لهم كتابة، فمما صرح به كتابة ما قاله في النزهة، في نزهة ماذا؟ النظر. من ذلك قوله: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، إلى أن قال: وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس إيش عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، بتكثير ماذا؟ الشيوخ. هكذا صرح لهم، ومع هذا كان ممن معهم لا يستجيب لهذا إيش التصريح مع الأسف. إذن ينبغي أن يكون اهتمام الطالب بتكثير المسموع واستيعابه، أن يكون اهتمامه بتكثير المسموع واستيعابه أكثر من اعتنائه بتكثير الشيوخ والأسانيد، لأن هذا هو المقصود: سماع الأصول وسماع النصوص وضبطها، سماعها وإيش؟ وضبطها وإتقانها، بارك الله فيك، لا مجرد السماع والإكثار هنا 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 من غير ضبط ولا استيعاب ولا تصحيح، ولا تصحيح. وضح هذا؟ ولهذا قال العلماء: تحصيل الفضول تضييع الأصول، تحصيل الفضول تضييع الأصول، سيكون نتيجة ذلك أن تضيع إيش؟ الأصول. الفضول هنا ما هو؟ الاستكثار لمجرد ماذا؟ الاستكثار. والأصول هي المسموعات، فتضيع ضبط ماذا؟ المسموعات. كم لنا؟ 50. نعم، الوجه التاسع. قوله رحمه الله: وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله، أو جزء بإيش؟ بكماله، ولا ينتخب، فإن احتاج إليه تولاه بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ. هذا الكلام توجيه لك يا طالب العلم والحديث خاصة، على أن تكون حريصاً على كتابة وسماع ما يقع لك من كتاب أو جزء بتمامه، بإيش؟ بتمامه، على شيخ يسر الله لك اللقاء به والجلوس بين يديه. هذا هو الذي يجب أن تعتني به، ولهذا قال: وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله. يقع له أين؟ بالقراءة على الشيخ والجلوس عند الشيخ، هذا المراد. ولا ينتخب، يعني لا يصر الطالب على انتخاب مسموعاته من الشيخ. لماذا؟ لأن في هذا الانتخاب ضرر كبير قد يلحق بك كما سيرد بيانه. واضح؟ الانتخاب يكون من أعظم أسباب فوات الخير لهذا الطالب. ما المراد بالانتخاب؟ الانتخاب من النخبة، وهي خيار الشيء، يقال نخبته وانتخبته، وهو منتخب أي مختار. أي ماذا؟ مختار ومنتقى. والمراد بالانتخاب الذي حذرك منه المصنف هنا، قال ولا تنتخب، هو اختيار الطالب بعض أحاديث الشيخ، اختيار الطالب بعض أحاديث الشيخ ليسمعها ويكتبها عنه. هذا هو المراد بالانتخاب. الانتخاب يعني بمعنى الاختيار، جاء ما يدل عليه في السنة، جاء ما يدل عليه في ماذا؟ في السنة، وذلك حديث مسلم الطويل لما أغار المشركين على سرح رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع ولحوقه بهؤلاء، الحديث الطويل. وفيه أن سلمة قال قدمنا الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها، قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبا الركية، فإما دعا وإما بصق فيها، يقول سلمة، قال فجاشت فسقينا واستقينا، ثم قال ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع بايع الناس بعد ذلك، حتى إذا كان في وسط الناس قال عليه الصلاة والسلام بايع يا سلمة، قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس، قال وأيضا، إلى أن قال وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم الذين أخذوا سرح رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا هو يشوي لرسول الله عليه الصلاة والسلام من كبدها وسنامها، قال قلت يا رسول الله، هذا هو الشاهد، خلني فأنتخب من القوم 100 فأتبع القوم، أو فأتبع القوم، يعني ألحق من؟ هؤلاء القوم الذين بقي منهم من بقي. قال فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النهار، فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلاً؟ قال قلت نعم والذي أكرمك، فقال إنهم إذا أردت أن تلحق بهم إنهم لا يقرون في أرض غطفان، إلى آخر الحديث. الشاهد أن سلمة قال: خلني فأنتخب من القوم، يعني أختار. هذا هو الانتخاب الذي مر معنا، على قوله على جبر الركية، الجبى بالفتح وتخفيف الباء المقصورة، ما حول البئر، ما حول إيش؟ البئر. وهذه البئر كان فيها ماء قليل، نعم، فإما قال دعا وإما بصق، نعم، فجاش فاض فيها الماء عليه الصلاة والسلام. عموما الانتخاب ليس هو الأصل، الأصل السماع والكتابة الكاملة التامة، هذا هو الأصل. الانتخاب ضرورة، الانتخاب ماذا؟ ضرورة. لماذا؟ لأنه قد جاء هذا الذي قلت قد يلحقه بعض الضرر من ذلك، أنه جاء ذم الانتخاب على لسان جماعة من أئمة الشأن، ذم الانتخاب. قال الإمام عبد الله بن المبارك: ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. هو يحكي عن نفسه، أخرجه الخطيب في الجامع والقاضي عياض في الإلماع وابن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرج الخطيب أيضا في الجامع أن ابن المبارك قال: ما جاء منتقي، هكذا قال الخطيب يعني منتقي الحديث، ما جاء منتقي أو ما جاء من منتقي خير قط، ما جاء من منتقي خير قط. وأخرج الحافظ ابن عدي في الكامل ومن طريقه الخطيب في الجامع من طريق عمار بن رجاء قال: سمعت يحيى بن معين يقول: صاحب الانتخاب يندم، صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم. هذا لفظ ابن عدي، صاحب النسخ لا يندم. عند الخطيب: صاحب المشج بالشين والجيم، والمراد بالمشج الخلط، لا تقل هنا تصحيف، لا، المشج الخلط، شيء مشيج أي خليط. وصاحب المشج لا يندم أي الذي يخلط فيكتب كل شيء، الصحيح والسقيم والصواب وكل ما سمعه ماذا؟ يكتبه بلا انتخاب ولا انتقاء، واضح؟ فالمشج بمعنى النسخ، لا تظن أن أحدهما مصحف أو محرف، انتبه. ولهذا قلت أخرجه ابن عدي في الكامل ومن طريقه الخطيب في الجامع، ومع هذا اختلف لفظ الخطيب، واضح؟ وقد رجعت إلى أكثر من نسخة من نسخة الحافظ ابن عدي في الكامل، وهو على ما ذكرت. نعم، في لفظ عن الإمام يحيى أنه قال: سيندم المنتخب في الحديث حيث لا تنفعه الندامة، سيندم منتخب الحديث أو في الحديث حيث لا تنفعه الندامة، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في السير من طريق محمد بن إبراهيم الكرماني قال: سمعت محمد بن أحمد غنجار، سمعت عبد الله بن موسى السلامي قال: سمعت الفضل بن شاكر يقول: سمعت يزيد بن مجالد يقول، سمعت يحيى بن معين يقول. واضح؟ وأخرج الحافظ الخطيب في الجامع بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد يروي عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، ما نسمعه مما نحفظ نجلسه إلى المشايخ، نكتب الحلال كل ما نسمع في ذلك من المرويات في الحلال والحرام. وكان الزهري يكتب كل ما سمع سواء في الحلال أو في الحرام أو في الزهد والرقائق، كل ما يسمعه يكتبه. أولئك يكتبون الحلال والحرام، هو يكتب كل شيء. قال: وكان الزهري يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس، أنه إيش؟ أعلم الناس. وجاء في طبقات علماء الحديث للحافظ ابن عبد الهادي أن أبا الزناد قال: كنا نطوف مع الزهري على العلماء، نطوف ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع، يكتب إيش؟ كل ما سمع. وقال الليث: ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري. وقال الليث: قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري، ولا نشره أحد نشري. رحمه الله ورضي عنه. حتى إن الإمام أحمد، نعم، لم يقنع بانتخاب بعض أهل العلم لكتب غندر، بل نسخها. قال السخاوي رحمه الله: ولم يقنع الإمام أحمد بانتخاب كتب غندر كما فعل ابن المديني، ابن المديني اكتفى، أحمد لم يكتفي، كما فعل ابن المديني وغيره أو وغيره، بل قال، أي أحمد: ما أعلم أحدا نسخ كتبه غندر، ما أعلم أحدا نسخ كتبه غيرنا. انتهى. واضح؟ الشيخ كم لنا؟ ساعة وخمسة. طيب، نقف عند التفصيل في مسألة الشيخ المكثر، إن كان عسراً أو غير عسر، نقف عند هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.